الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الدورة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع المقرون بالعمل الصالح. وأظن وقفنا عند البيت الثالث من أبيات هذه المنظومة الطيبة، فنبدأ إن شاء الله. نعم.
حب الصحابة كلي مذهب ومودة الربى لا أتوسل، ولكل قدر على رضاه، لكن الصديق منهم أفضل.
نعم. أقول وبالله التوفيق، هذا الكلام فيه جمل من المسائل، هذان البيتان فيهما جمل من المسائل، وخلاصتها عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الأولى: ما مجمل عقيدتنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الأولى: ما تعريف الصحابي؟ أقول: التعريف المختار عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى في الصحابية أن نقول: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. إذا من توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو صحابي، ومن اختل فيه شرط منها فليس بصحابي. أولا: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخرج من لم يلقه، كحالنا نحن الآن، نحن آمنا به ولكننا ما لقيناه في الحياة، فهو توفي قبلنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك من لم يلقه فليس بصحابي. وكذلك يخرجها من كان في عهده وآمن به ولكنه لم يأتي إليه في المدينة، هذا أيضا ليس بصحابي. وقول العلماء من لقي، هذا أحسن من تعبير بعض أهل العلم بقولهم من رأى. لماذا؟ لأن من الصحابة من هو كفيف البصر، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لقيه واجتمع به وسمع كلامه، لكن الرؤية البصرية لم تتحقق فيه. فإذا قلنا من رأى، أخرجنا من الصحابة من كان أعمى كأبي ابن كعب وابن أم مكتوم وغيرهم، فهؤلاء كانوا فيهم مصابون بالعمى. فإذا قولنا من لقي أو من اجتمع هذا خير من قولهم من لقي. ثم الشرط الثاني: قال مؤمنا به، يعني أنه في حال لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فلذلك يخرج أبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة، وهؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، لكنهم في حال لقيهم ليسوا بمؤمنين به، ليسوا بمؤمنين به. واختلف العلماء في من لقيه كافرا ثم لما رجع إلى بلده شرح الله صدره للإسلام فأسلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والقول الأقرب إن شاء الله أنه ليس بصحابي إلا إذا تجدد لقيه معه مرة أخرى، لأن الإيمان لابد أن يكون مقرونا برؤيته، تراه وأنت مؤمن، هذا هو. واختلف العلماء في من رآه في عهده، أدركه في عهده ولكن لا يزال على الكفر ولم يؤمن إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهل يسمى بصحابي؟ الجواب: هذا ما يسمى صحابي، لأنه حال لقيه لم يكن مؤمنا به. وهذا اللقي لا بد أن يكون في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء في بعض الوفود التي جاءت تريد أن تؤمن به ولكن اخترمت النبي صلى الله عليه وسلم المنية فرأوه وهو مسجن في كفنه، آمنوا به ولكنهم رأوه بعد وفاته، فهل يسمون صحابة؟ الجواب: ما يسمون صحابة. ولذلك اختلف العلماء في النجاشي رضي الله عنه، أصحمة النجاشي رضي الله عنه، فإنه مات مؤمنا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل رآه أو ما رآه؟ ما رأى، فإذا لا يسمى صحابي، وإنما يسمى مخضرما، يسميه العلماء مخضرم، مخضرم بالضاء، مخضرم، وهو مرتبة بين كونه تابعي وبين كونه تابعيا وبين كونه صحابيا. فالمخضرم أدنى من الصحابي وأرقى من التابعي. قال: ومات على الإيمان، وهذا شرط مهم جدا، لأن هناك من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وهو مؤمن به، ولكن بعد وفاته ارتد على عقبيه كبعض الأعراب المجاورين للمدينة، والذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة، فمنهم من مات، فمن مات منهم وقد ثبت لقيه وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى صحابي، أليس كذلك؟ واختلف العلماء في من ارتد ثم عاد إلى الإيمان ومات عليه، كعبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه، فهل يسمى صحابي؟ فيه خلاف، فيه قولان لأهل العلم، والقول الصحيح أنه يسمى صحابي. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، قال: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ثم قال: وإن تخللت ردة في الأصح، وإن تخللت ردة في الأصح، يعني إذا ارتد ثم رجع، فإن ردته المعقوبة بالإيمان مرة أخرى هذه لا تؤثر في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهي مسألة عجيبة، وهي أنه في كتاب تجريد أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الصحابة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كيف يا ذهبي؟ قال: اسمع، كل الشروط الثلاثة متوفرة في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فعيسى نبي وصحابي، نبي باعتبار نبوته السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابي باعتبار توفر الشروط الثلاثة فيه. نشوف الشروط. قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن: هل ثبت لقي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب: نعم، كما في الصحيحين من حديث أبي مالك وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا في السماء الثانية لقيهما. طيب، وش المشكلة؟ أيضا لقي موسى ولقي عيسى، ليس كذلك؟ ولقي إدريس ولقي إبراهيم ولقي آدم، هل هؤلاء كلهم صحابة؟ نقول: لا، لقيه لهم كان بعد موتهم، الميتة التي كتبها الله عليه، وأما لقيه بعيسى بن مريم فإنه لقي له في حياة عيسى، عيسى لا يزال حيا إلى الآن، عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزال حيا في السماء إلى الآن بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة. فالله جل وعلا رفع عيسى ابن مريم حيا، لم يمت الميتة التي كتبها الله عليه في الدنيا إلى الآن. متى سيموت؟ بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويجاهد في سبيل الله ويجدد للأمة دينها، ثم يموت ويصلي عليه إمام ذلك الزمان من هذه الأمة رحم الله الجميع رحمة واسعة. إذن لقيه في السماء كان في حياته، فلذلك جعلناه لقيا معتبرا. أما لقيه بآدم فهي بعد موت آدم، ولقيه بيحيى ابن زكريا فهو بعد موت يحيى، ولقيه بموسى وإبراهيم وإدريس وهارون عليهم الصلاة والسلام كلها بعد موتهم رضي الله عليهم الصلاة صلى الله عليهم وسلم. واضح؟ فهذا لقي معتبر، هذا لقي معتبر. أنتم معي أخوان ولا أنتم معي؟ طيب، مؤمنا به؟ لا جرم. في الحديث قال: فآمن به وصدقه. في الحديث قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فآمن به وصدقه. إذن تحقق الشرط الثاني. ثم الشرط الثالث: ومات على الإيمان، هذا سيتحقق في عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن نقر بأن عيسى من الصحابة وأنه آخر الصحابة موتا، ولذلك يلغز بها فيقال: من آخر الصحابة موتا؟ فكلهم سيقولون: فلان وفلان وفلان، ولكن القول الصحيح أنه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: وكيف سينزل عيسى في آخر الزمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين؟ فنقول الجواب: إن نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ليس على أنه نبي برسالة جديدة وبعثة جديدة، لا، وإنما نزل على أنه مجدد من جملة مجددي هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأمر ربه جل وعلا أنه يكون على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها، والمجددون في هذه الأمة كثر، وآخرهم وأعظمهم هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على شرف هذه الأمة وفضلها. لما؟ لأنها افتتحت بخير الأنبياء وختمت بخير المجددين. هذه الأمة فتحت بخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وختمت بماذا يا شيخ محمد يونس؟ وختمت بماذا؟ بخير المجددين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة وإن كانت غريبة على أذهان البعض، وربما يعني تكون يعني من المسائل الشاذة عند بعض الناس، ولكنه قررها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الشاهد أن من توفرت فيه هذه الشروط فإنه يكون صحابيا. المسألة الثانية، ما عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عقيدتنا فيهم؟ أقول عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملة في عدة أمور. الأمر الأول أننا نحبهم، أن محبتهم واجبة على كل مؤمن في هذه الأمة. يجب علينا أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لأنهم بذلوا الغالي والنفيس في نصرة الحق وفي الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم لسابقتهم للإسلام. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ما رضوا عنه، إلى آخر الآية. ونحبهم أيضا لهذا الثناء العظيم الذي أثنى الله عليهم به في كتابه جل وعلا. يقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. ويقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية فيها سر عجيب وملمح لطيف، ولذلك أكملتها، لم أقل الآية وإنما أكملتها لأن فيها ملمح لطيف جدا، وهي أن الله جل وعلا مدح الصحابة بالأمر الذي قصر فيه اليهود والنصارى. وذلك لأن اليهود قوم أقبلوا على الأمور المادية وأهملوا الأمور المعنوية، فتجد اليهود من أغنى الناس وعندهم تجارات وعندهم الاقتصاد وعندهم ولا لا يجمع، ولكن إذا رأيتهم في جانب التعبدات والإلهيات وجدتهم ضعفاء. ليس عندهم من التعبدات ما هو عند النصارى. النصارى أحسن منهم في مثل هذا، وإن كان القوم كلهم على ضلالة، لكن هؤلاء عندهم من الروحانيات والتعبدات ما ليس عند هؤلاء. فإذا اليهود أجادوا في الجانب المادي، ولكنهم أهملوا في الجانب الروحي العبادي. النصارى عكسوا، تجد النصارى بلهاء في أمور الدنيا، ولذلك الفقر عندهم كثير والديون عندهم كثيرة والأمور المالية عندهم مضطربة، وليس حال أمريكا عنا ببعيد في هذه الأزمنة، ليس كذلك؟ هؤلاء خرقة في أمور الدنيا وخرقة في أمور التجارات، وإن كانوا يتصفون بأنهم الرأسمالية، لكن حقيقة النظام الرأسمالي إنما يديره اليهود لا يديره النصارى، وهذا خذوها. ولكن إذا أتيتهم في كنائسهم وجدت أن جميع ما يتعلق بحياتهم كله موجود في هذا الكنيسة. إن جاءهم ولد جاءوا به وعمدونه في الكنيسة، إن أرادوا أن يتزوجوا زوجوا جاء بهم في الكنيسة، إذا مات لهم ميت دخلوا به في الكنيسة قبل أن يذهبوا. فإذا حياتهم كلها متصلة بالكنيسة، فعندهم إجادة في جانب الروحانيات، لكنهم أهملوا في جانب الماديات. لما مدح الله الصحابة ذكر مدحهم في التوراة وذكر مدحهم في الإنجيل. لما مدح الله الصحابة في التوراة مدحهم بماذا؟ بالجانب الروحاني، لأن التوراة المنزل على اليهود ولا لا يجمع، فاليهود أجادوا في الجانب المادي، فقال الله جل وعلا تراهم يعني الصحابة ركعا سجدا، وهو الجانب الذي أهمله اليهود. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن المثل الروحاني هو المضروب في التوراة، فالصحابة ما أهملوا جانب الروح وجانب التعبد لله جل وعلا كما أهمله اليهود. ولما جاء مثلهم في الإنجيل المنزل على النصارى عيسى بن مريم على النصارى ضرب لهم مثالا بالجانب المادي الحسي، وهو الزراعة الحرث الكسب، والمراد به الكسب والحرف في هذه الدنيا والمشي في مناكبها والأكل من رزق الله. فيقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع، ما قال كأنهم يركعون ويسجدون، لا لا، ذهب ذلك المثال، جاء في المثال المادي الآن، الذي وهو الجانب الذي أهمله من؟ أهمله النصارى، الجانب المادي، السعي في هذه الدنيا بالجد الحثيث والوظيفة وكسب الرزق والعمل وكسب الرزق من عرق الجبين وذات اليد، هذا هو الجانب الذي قصر فيه النصارى. فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا الصحابة عندهم الجانبان متكاملان، ليس فيهما نقص ولا يطغى جانب على جانب، لا جانب الماديات طغى على جانب الروحانيات والعباديات، ولا جانب الروحانيات والعباديات طغى على جانب الماديات. ولذلك تجد أن الضلال إما في أمور الدنيا وإما في أمور الدين سببه طغيان أحد الجانبين على الآخر. من الناس من ليس همه إلا الدنيا، فيضيع الصلاة من أجل الدنيا، ويضيع الصوم من أجل الدنيا، ويضيع الحج من أجل الدنيا، ويضيع بر الوالدين من أجل الدنيا. فهذا فيه شبه من يا جماعة؟ فيه شبه من اليهود. وإن من الناس من يقبل على الجوانب الروحانية والعبادية ويعطل معاشه، فلا تجده إلا سائلا فقيرا محتاجا مذقعا، يعني محتاجا للناس، فهذا في الحقيقة أخطأ. والدين مبناه على الوسطية بين تحقيق جوانب مطالب الجسد وهو الجانب المادي، وبين جوانب الروح مطالب الروح وهو الجانب العبادي. فلذلك لا يستقيم حال الإنسان إلا إذا كان كذلك. فهذا مدح للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الجانبين جمعا متوازنا وسطيا، لم يطغى جانب على جانب، ولا غرابة في ذلك، فإنهم طلاب نجباء تخرجوا من مدرسة من يا جماعة؟ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نحبهم، والأمر الثاني من عقيدتنا فيهم لا نفرط في حب أحد منهم. والمراد بالإفراط يعني تجاوز الحد في الحب، كما فعله الرافضة كذبا وزورا وبهتانا في آل البيت، فإنهم أفرطوا في حبهم حتى رفعوهم إلى مراتب الإلهية والربوبية والعياذ بالله. فأهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن أيضا لا يفرطون في حب أحد منهم كما فعله النواصب من الرافضة كما فعله الرافضة وغيرهم. النقطة الثالثة: أننا نبغض في الله من أبغضهم. هذه عقيدتنا في أصحاب رسول الله، أنه يجب علينا أن نبغض في الله جل وعلا من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بارزهم بالعداوة والسب والشتم والقدح والتثريب فإنه يجب علينا أن نبغضه لله جل وعلا، كحال الروافض في هذا الزمان وحال الخوارج في السابق والحديث. هؤلاء يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم ويتقربون إلى الله بعداوتهم بل وقتلهم. فنحن يجب علينا معاشر أهل السنة تعبدا لله أن نبغض في الله هذه الطوائف الضالة المخالفة للحق والهدى. ومنها أيضا الإيمان الجازم بأنهم عدول ثقات أثبات. الإيمان الجازم بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول ثقات أثبات، لا يبحث عن عدالتهم مطلقا، لأن الله جل وعلا عدلهم ووثقهم في القرآن الكريم وأخبر بأنه راض عنهم، وعدل إيمانهم وعدل أقوالهم وعدل أحوالهم وعدل عباداتهم، فلا تعديل بعد تعديل الله ولا توثيق بعد توثيق الله جل وعلا. نحن نفتخر ببعض الرواة أن الإمام أحمد وثقهم، يقول والله فلان وثقه الإمام أحمد وثقه ابن معين، فهذا يعتبر فخرا لهذا الراوي إذا عدله ووثقه بعض الآئمة، فكيف بمن عدلهم الله ومن وثقهم الله جل وعلا؟ فلا جرم أن هذا أعظم الفخر ونهاية الثناء. ومن عقيدتنا فيهم الإيمان الجازم بما ورد لهم من الفضائل مع التعبد لله جل وعلا بنشر هذه الفضائل في الأمة. الإيمان الجازم بما ورد لهم في الكتاب والسنة من الفضائل، والتعبد لله جل وعلا بنشر تلك الفضائل في الأمة، سواء كانت فضائل على الإجمال أو فضائل على التفصيل. من يشرح لي قولي فضائل على الإجمال وفضائل على التفصيل؟ ماذا أقصد؟ على الإجمال، إيش معنى على الإجمال؟ إيش؟ يعني نعم أحسنت. إما أن ترد الأدلة دالة على فضل الصحابة على وجه الإجمال من غير تحديد صحابي، فهذه يجب علينا أن نؤمن بها. كأي شيء؟ كقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه والمهاجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا من القرآن. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وقوله عليه الصلاة والسلام لما خرج يوما من الأيام في ظلمة والنجوم تتلألأ، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي من أمتي أتاها ما توعد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة كثيرة. أو فضائل على الوحدان، بمعنى الفضائل التي ثبتت في خصوص أحد واحد من الصحابة، كالفضائل التي ثبتت في حق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو خالد بن الوليد أو حسان أو أبي هريرة أو غيرهم، مما سيأتينا طرقه إن شاء الله وبيانه بحول الله جل وعلا وقوته. فإذن يجب علينا معاشر أهل السنة أن نؤمن بتلك الفضائل سواء على الإجمال والتفصيل، وأن نتعبد لله جل وعلا بنشرها في الأمة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وفي مجالسنا العامة والخاصة، ننشر تلك الفضائل ونبين فضائل الصحابة للأمة حتى تتحقق هذه المحبة. ومن عقيدتنا فيهم الإيمان بأن الجازم بأنهم خير قرون الأمة على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا. الإيمان الجازم بأنهم خير قرون الأمة على الإطلاق، فلا كان ولا يكون مثلهم، بل إن من الناس من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جميع من خلق الله من الإنس والجن عدا الأنبياء، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. إذن الأنبياء ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يجب علينا أن نعتقد أنهم خير قرون هذه الأمة، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، لا في جهادهم ولا في نضالهم ولا في بذلهم المال والغالي والنفيس في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الحق وإعلاء كلمة الله جل وعلا، ما تركوا غاليا ولا نفيسا إلا وبذلوه في سبيل الحق. إذن هذه خلاصة مذهبنا فيهم، أننا نحبهم. اثنين: لا نفرط في حب أحد منهم. الثالث: أننا نبغض في الله جل وعلا من أبغضهم. الرابع: أنهم في عقيدتنا عدول ثقات أثبات لا يبحث عن عدالتهم وتوثيقهم. الخامس: الإيمان بما ورد لهم من الفضائل على الإجمال والتفصيل والتعبد لله جل وعلا بنشر تلك الفضائل في الأمة. السادس أيها الإخوان ما هو؟ الإيمان الجازم القطعي بأنهم خير قرون هذه الأمة، فلا كان ولا يكون مثلهم. المسألة الثالثة: ما عقيدة أهل السنة فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بينهم من الفتن؟ ما عقيدتنا فيما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن؟ نحن نقرأ في التاريخ الإسلامي وننظر في السنة، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه سوف تقتتل فئتان من أمته عظيمتان دعواهما واحدة، يعني أن الباعث لهما على القتال واحد وهو نصرة الحق، ولكن سيكون بينهم قتال. فنقرأ في التاريخ الإسلامي وقعة الجمل وغيرها من الوقعات التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعقيدتنا في فلنا عقيدة خاصة في مثل هذا الذي وقع بينهم، يعني لا انتبه، لا تطرق هذا الأمر إلا بعد أن تتعرف على عقيدة أهل السنة. فما عقيدتنا فيما شجر بين أصحاب رسول الله وقع بينهم من الفتن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في عهد من يا جماعة؟ في عهد علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، حصل بينهم وقعتان، وحصل بينهم مقتلة عظيمة قتل فيها أنفس كثيرة. فما عقيدتنا في هذا الخلاف الذي حصل بينهم؟ قالوا انتبه، عقيدتنا في أنا أحاول أختصر ما استطعت، عقيدتنا في عدة أمور. الأمر الأول: الصمت، الصمت عما شجر بينهم، وهذا هو الصمت الذي يتعبد لله جل وعلا به. فكما أننا أن المأموم يتعبد لله جل وعلا بالصمت لاستماع قراءة الإمام، فكذلك نحن نتعبد بالصمت عند طروء هذا الخلاف، نحن نسكت، نقول: والله تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فيجب علينا أن نعصم منها ألسنتنا. كما قيل لعبد الله بن المبارك: ألا تتكلم فيما حصل من معاوية قال يا أخي أنا لا حضرتهم ولا شهد. تلك فتنة عصم الله منها سيفي فليعصم منها لساني. هذا هو الصمت. وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب علماء أهل السنة على وجوب الصمت في هذه الحالة. لما؟ حتى لا يخوض الإنسان في هذه الفتنة بشيء من الباطل والدجل. واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الثاني أو العقيدة الثانية أن نعتقد أنهم فيه نوعان، إما مجتهدون، عفوا، أن نعتقد أنهم فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون وهم مأجورون على كل حال. أن نعتقد أنهم في هذا الخلاف الذي حصل بينهم يا شيخ عبد الله أنهم مجتهدون، ما في أحد منهم منافق أو حاشاهم وكلا وأستغفر الله، ولا في أحد منهم يريد الضلال، ولا أحد يريد أن يسفك دم أخيه، لكنهم مجتهدون. وقد قررت الشريعة أن المجتهد مأجور على كل حال، إما أجران وإما أجر. متى يؤجر المجتهد أجران؟ إذا أصاب. ومتى يؤجر أجر واحد؟ وإذا أخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك قد أجمع علماء أهل السنة على أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها المبني على التأويل، خطأها المبني على التأويل. ولذلك لما كشف الله الفتنة عن أهل السنة باستقرار الحكم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما كشف الله المحنة عن أهل السنة باستقرار الحكم لعلي بن أبي طالب، بل واستقرار الحكم بعده لمعاوية وتنازل الحسن عنه، قال الزهري بعد ذلك، قال مضت السنة أن كل دم أهدر بتأويل القرآن فهو هدر لا دية له. ليش؟ لأنهم متفقون على أنه إنما أهدر دمه بالتأويل السائغ، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة. إذن يجب علينا أن نؤمن أنهم فيه مجتهدون، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيه مجتهدون. فإذا المصيب منهم في هذا القتال له أجران، والمخطئ منهم في هذا القتال له أجر واحد، والله جل وعلا قد غفر لهذه الأمة خطأها وزال لها المبني على التأويل. خذ العقيدة الثالثة، أن نؤمن أن لهم من الفضائل والحسنات ما يوجب تكثير خطأ الواحد منهم إن ثبت عنه. وكما قيل إن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، فإنك إذا نظرت إلى هؤلاء القوم بعين العدل والإنصاف وجدتهم أعظم هذه الأمة جهاداً ونضالاً عن الدين ودفاعاً عن الحق وقياماً بواجب الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ كلمة الحق في سائر أقطار الدنيا، فلهم من الفضائل والمزايا والجهود المشكورة والأيادي المأثورة التي لا تزال الأمة تحفظها لهم ما يوجب تكفير تلك الزلة البسيطة التي تقع من الواحد منهم إن ثبتت عنه. يعني مع أنهم مغفور لهم لأنهم فعلوه بالتأويل والاجتهاد، إلا أن لهم من الفضائل ما يغطي تلك السيئات إن ثبتت عنهم. الله، نعمة عظيمة. ولذلك يقول الناظم ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان. الحمد لله. ولذلك أثنى الله عليهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة مع علمه جل وعلا بما سيكون عليه الغيب من أمر اقتتالهم، ومع ذلك أثنى عليهم، ما يدل على أن ساحتهم عنده جل وعلا بريئة وأنهم قد غفر لهم. بل إننا نجزم جزما لا محيص ولا محيد عنه أنهم أحق الناس بدخولهم بالدخول في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أولا يشفع هو لأصحاب الذنوب والمعاصي، فأحق الناس بالدخول في شفاعته هم صحابته الذين وقع منهم شيء من أمر الفتنة أو القتال إن ثبت ذلك عنه. إذن كم صار عندنا الآن من عقيدة؟ ثلاث عقائد. نختمها بالعقيدة الرابعة وهي أن نعلم أن غالب المنقول عنهم في كتب السير والتاريخ أنه كذب ودجل، وأنه من دسائس الخوارج والرافضة الذين يريدون تشويه صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن نؤمن الإيمان الجازم بالبحث، هذا حسب البحث ولو هذا ليس كلامي، هذا كلام ابن تيمية في الواسطية والإمام أحمد وغيرهم، أن نعلم أن غالب المنقولات عنهم في أمر الفتنة إنما هو كذب ودجل، وأن الثابت عنهم فيه قليل، وهم فيه مجتهدون أيضا، لكنه قليل نزر يسير فيما نقل عنهم ما ثبت عنهم في أمر الفتنة، وإلا فغالب تلك المنقولات إنما هي كذب ودجل دسه أعداء الإسلام من الرافضة والخوارج حتى يشوهوا هذه الصورة البيضاء الناصعة النقية المستنيرة التي امتلأت يعني جمالا وبهاء، فأرادوا أن يلوثوها بطين الكذب وبقاذورات وضع تلك المرويات الباطلة الواهية حتى يشوهوا سمعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا لنعتب على بعض الفضلاء ممن ينتسبون إلى العلم إصدار بعض الأشرطة التي تتكلم تفصيلا عما حصل بين من يا جماعة؟ بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا بعد سبر هذه الأشرطة وقراءة ما فيها وجدنا أنه اعتمد على كتب السير والتاريخ التي أصلا تنقل الغث والسمين في أمر هذه الفتنة، فوقع فيما حذر فيه أهل السنة والجماعة من أنه أثبت في أمر الفتنة ما أوردته تلك الأحاديث الضعيفة والمرويات الكاذبة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بث هذا الخلاف في الأمة ليس من الحكمة ولا من العدل ولا من الإنصاف ولا من المصلحة. ما المصلحة أن تعرف الأمة أن بعض الصحابة قد قتل بعضا؟ ما المصلحة بالله في ذلك؟ بل هذا مما ينقص مقدار الصحابة في قلوب بعض ضعاف الإيمان الذين لم يعرفوا الجوانب الأخرى العظيمة التي فعلها الصحابة. فإذا لا ينبغي إخراج صورة الصحابة في أنهم قوم اقتتلوا فيما بينهم فقط، هذا خطأ كبير جدا، بل لا بد أن ننشر تلك الفضائل ونسكت عن هذه الأشياء التي قد تحدث في قلب بعض ضعفاء الدين والإيمان ما تحدثه من كراهيته لهذا الجيل أو عدم اقتدائه بهم أو عدم اعتماد فهمهم في فهم الأدلة. لذلك لا مصلحة، ولذلك أنكر على أهل العلم على هذا الرجل بعد إخراج تلك الأشرطة أنكروه، قالوا أن من عقيدة أهل السنة الصمت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأي مصلحة يعرف سوف تكون للناس إذا عرفوا أن الصحابة اقتتلوا فيما بينهم؟ إيش المصلحة التي تجنيها الأمة؟ في مصلحة يا جماعة تجنيها الأمة؟ جواب لا، ما في مصلحة. طيب فإن سألتني وقلت أوليس أهل السنة تكلموا فيها، نقول نعم، ولكن تكلموا فيها بماذا يا جماعة؟ بالعلم والعدل والإنصاف. ولذلك تكلم ابن تيمية فيما حصل بين علي ومعاوية وقرر أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وبين الأمور على وجه الصحيح، ولكن أول شيء لم يتوغل في هذا الخلاف، ولم يعتمد على تلك المرويات الباطلة الكاذبة، ولم يجعلها ديدنه وهجراه ويصدر فيها الأشرطة وغيرها. هذه خرافات يا جماعة، هذه الأشرطة أنا أحذركم منها في الحقيقة، ولعل يعني الإخوان يحذر بعضهم بعضا من اقتناء هذه الأشرطة، لأنها لو وقعت في يد الأطفال والصغار على شكل قصص وحكايات ربما ينشأ الطفل الصغير أو قليل العلم أو ضعيف الإيمان ها وهو إيش مبغض لهذا الجيل العظيم الذي حبه عقيدة نتعبد بها لله جل وعلا. يقول الناظم في النونية: والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحابي، وهم به نوعان، فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب فأجره ضعفان، ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان. المسألة الرابعة: ما عقيدتنا في آل البيت؟ ما عقيدتنا في آل البيت؟ أولا نقول: آل البيت هم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي طالب، هؤلاء هم آل البيت، هؤلاء المؤمنون منهم لنا فيهم عقيدة زائدة على عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي قررناها قبل قليل. يعني جميع ما قررناه في عقيدتنا في أصحاب رسول الله يأتينا الآن، لكن نزيد على ذلك أيضا عدة نقاط. النقطة الأولى: أن نحبهم لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا آل البيت نحبهم لثلاثة أمور: نحبهم لإيمانهم، ونحبهم لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصحبة مبدأ منزلة الإيمان ومنزلة الصحبة، ونحبهم لقرابتهم أيضا من آل النبي صلى الله نعم لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العقيدة الثانية في آل البيت أن نحفظ وصية الله، أن نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لما أوصانا بهم فقال: أذكركم الله في أهلي في أهل بيتي. فأهل السنة يحفظون هذه الوصية لآل محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن نعطيهم حقوقهم المخولة لهم في الكتاب والسنة، وهي قول الله جل وعلا في الفي: فلهم خمس الفي. يقول الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله، هاي جماعة من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى، يعني ذي قربى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لهم حق في خمس الخمس من الفي، فإذا لابد أن نعطيهم هذا الحق، لابد أن نعطيهم هذا الحق. فإذا أهل السنة يتعبدون بزيادة بمحبتهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ويعطونهم حقوقهم المخولة لهم في الكتاب والسنة، ولا يحرمون أحدا من آل البيت حقه. ولكن أيضا لا بد من التنبيه، وهي أن مجرد الانتساب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب فضلا إن لم يكن ثمة إيمان وتوحيد وعمل صالح. وإلا فأبو لهب قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نفعه قرابته؟ الجواب لا، لأنه خلى قلبه عن الإيمان والعمل الصالح. وكذلك أبو طالب، هل نفعته قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجته من النار إلى الجنة؟ الجواب لا. طيب أولم يشفع فيه؟ نقول نعم، شفاعته فيه ليس لأنه قريب له، وإنما لأنه كان يحميه ويذب عنه، وهي شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج بإجماع أهل السنة والجماعة. فإذا مجرد القرابة لا توجب فخرا إذا لم يكن معها إيمان وعمل صالح. ولذلك ما نفع زوجة نوح ولوط أنهما امرأتا نبيين. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ما ينفع، ولم ينفع آزر أبوته لإبراهيم خليل الرحمن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إلى آخر ما نفعته. فيأتي أبوه يوم القيامة ويجعل في صورة كبش ثم يلقى في جهنم والعياذ بالله. ما وين أبوته؟ وكذلك بنوة هذا الابن الكافر لنوح عليه الصلاة والسلام، ما نفعه أن أبوه نوح. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن ثمة إيمان وعمل صالح، فمجرد قرابتك للصالحين ما تنفعك عند الله جل وعلا، أليس كذلك؟ يعني ما يجينا واحد يقول أنا من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وإيش مخير بأنف فوق، ها ولا عاد إلا بيصل إلى الثريا وهو لا يعرف مسجدا ولا يعرف صلاة ولا يعرف برا ولا إحسانا ولا دعوة ولا خيرا ولا إيش. قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ما تفيدك شيء، لا تفيدك شيئا، بل يجب عليك أن تحترم هذه القرابة وأن تشكر الله عليها وأن تكون مثالا صالحا في تحقيق المعاني الطيبة في هذه القرابة. المسألة الخامسة من مسائل هذين البيتين: ما عقيدتنا في الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا طولت عليكم لكن إن شاء الله طيب. ما عقيدتنا في الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها جماعة، الجواب: يؤمن أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، انتبه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بهذا الترتيب. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل وأجهل من حمار أهله، كما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الناظم: إن الخلافة بعد موت المصطفى بالنص للصديق في الرجحان، وبعهده الفاروق صار خليفة، وبعقدنا لهما عظيم الشان، من بعدهم عثمان بالشورى، فرابعهم علي يا أخا العرفان رضي الله عنهم وأرضاه. فلا يجوز الطعن في خلافة أبي بكر، ولا في خلافة عمر، ولا في خلافة عثمان، ولا في خلافة علي، لا يجوز الطعن في خلافتهم ولا في هذا الترتيب الوارد عنهم. فأحق الناس بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. مسألة: كيف تمت الخلافة لأبي بكر؟ هل هو بالنص أم بالاختيار؟ الجواب: القول الصحيح إن شاء الله أنه بالاختيار المبني على النص. فهمتم هذا؟ أنه تمت الخلافة لأبي بكر بالاختيار من 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 قبل الصحابة، وهذا الاختيار مبني على النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة على خلافة أبي بكر وأخبرهم بخلافته إخبار من هو راض عن هذه الخلافة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي حاجة كذا وكذا، فقال: ائتيني عام القابل. فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: ائتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوني كتابا. قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لأبي بكر لا يتنازع المسلمون بعده. ثم لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوحى له أنه لا يرضى بغير خلافة أبي بكر بعد وفاته، فقال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. مع أن ما قال الخليفة بعد أبا بكر نص صريح، لا، ولكنها نصوص بمجموعها تدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بخلافته، وعلى دلالة الأمة على خلافة أبي بكر. ولذلك يقول: صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، إن الله اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقد أجمع النقلة على أنه كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان إذا حدث شيء قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس كما في آخر حياته. وهذه إشارة طيبة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم على اختياره خليفة. لما؟ لأن الصحابة قالوا بعد ذلك، قالوا: أولم يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ديننا وهو الصلاة؟ فإذا رضيه لأمر من أمور ديننا، أفلا نرضاه في تقديم في أمور دنيانا وهي الخلافة وتنظيم أمور الدنيا؟ فلذلك خلافة أبي بكر تمت بالبيعة والاختيار المبني على إيش؟ على النصوص التي تدل الأمة على خلافة أبي بكر، وعلى رضا الرب ورسوله صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر رضي الله عنه. مسألة: كيف تمت الخلافة لعمر؟ الجواب: أجمع علماء السيرة على أن الخلافة تمت بعهد أبي بكر، أن الخلافة تمت لعمر بعهد أبي بكر إليه. ولذلك يقول الناظم: وبعهده الفاروق صار خليفة. وبعهده، يعني عهد أبي بكر، صار الفاروق خليفة. إذن الخليفة الثاني هو عمر رضي الله تعالى عنه، ووجه خلافته عهد أبي بكر إليه، عهد أبي بكر إليه. وهذه الخلافة قد حصلت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن ثمة حبلا ممدودا إلى السماء، ثم صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر وأمسك الحبل بعده وصعد، أخذ الحبل، ولكنه أخذ ضعيف خفيف، بمعنى أن خلافته سنتين وبضعة أشهر. قال: ثم جاء عمر فأخذ الحبل حتى ضرب الناس بعطل. يعني أن هذا دليل على ماذا يا جماعة؟ على أن الخلافة تكون بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه. فلما قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، اختار عمر للخلافة بعده ستة من أهل الشورى، فاختار أهل الشورى من يا جماعة؟ عثمان رضي الله عنه. إذن عثمان هو الخليفة الثالث بإجماع أهل السنة، ووجه اختياره خليفة هو اختياره من بين أصحاب الشورى. ثم ولذلك يقول الناظم: من بعدهم عثمان بالشورى. طيب، وبعد موت عثمان، عثمان رضي الله عنه قتل غيلة في بيته ولم يعهد لأحد، ولكن تقررت كلمة المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باختيار علي رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين، وإن كان رفض في أول الأمر، لكن بعد بيان عظيم المصلحة له تولى الخلافة، ثم حصل ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه قبل قليل. مسألة: هل الصحابة يتفاضلون؟ الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفاضلون، فأفضل الصحابة على الإطلاق المهاجرون، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، وهذا بالإجماع، ثم عمر، وهذا بالإجماع. ثم اختلف أهل السنة الأوائل في التفضيل بين عثمان وعلي، خلافهم في الخلافة ولا في التفضيل؟ بس في التفضيل، وأما في الخلافة فأحق الناس بالخلافة بالإجماع هو عثمان، لكن لما جاء التفضيل انقسم أهل السنة الأوائل إلى ثلاثة أقوال: منهم من قدم عليا في الفضل، ومنهم من قدم عثمان في الفضل، ومنهم من توقف فلم يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا. ويقول ابن تيمية: ولكن هذا الخلاف قديم، وقد استقرت كلمة أهل السنة والجماعة في التفضيل على التثليث بعثمان والتربيع بعلي، فهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة سواء بسواء. هم في الفضل عند المتأخرين من أهل السنة في الفضل على ترتيبهم في الخلافة سواء بسواء، فكما تقول في خلافتهم تقول في فضلهم. يقول الناظم رحمه الله: ولكلهم فضل على ومناقب. وهذا كلام على فضائل الصحابة على وجه الإجمال، وأنا أذكر لكم منها يعني شيئا بسيطا. أولا: أنهم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وهذه الخيرية في مذهب الجمهور في أصح الأقوال أنها خيرية أفراد لا خيرية أجناس، يعني أن أفراد وأعيان الصحابة أفضل ممن بعدهم، أعيان وأفراد الصحابة أفضل ممن بعدهم. وأما خيرية من بعدهم من القرون فهي خيرية إيش يا جماعة؟ خيرية أجناس لا خيرية أعيان. وأما عصر الصحابة فالخيرية فيه خيرية أعيان، يعني لا يمكن أن يأتي فرد بعد الصحابة أفضل من واحد من الصحابة أبدا، حتى ولو كان ذلك الصحابي أعرابيا جاء من البادية وأسلم ثم رجع إلى البادية، فهو خير من ابن تيمية ومن الإمام أحمد وغيرهم، لأن الصحابي هذا فضله الله بميزة حرمها الله من جاء بعده، ما هي فضل الصحبة الذي لا يدركه أحد من الناس مطلقا. أنتم معي إجماع ولا لا؟ فالصحابة لا يكون أحد بعدهم أفضل منهم مطلقا، هم أفضل الأمة على الإطلاق وفضيلتهم في العين. ومن فضائلهم العامة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الصحبة لم تأتي هكذا كيفما اتفق، بل ما جاءت إلا باختيار من الله، ولذلك يقول: إن الله اختار كنانة من بني إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، واختارني من قريش، واختار لي أصحابا وأصهارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الصحبة بنيت على اختيار من الله جل وعلا، إذن هذه من مناقبهم، إذن من مناقبهم أنهم خير القرون، ومن مناقبهم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن مناقبهم التزكية العظيمة والتوثيق الكبير من الله جل وعلا لهم في كتابه، كما ذكرت لكم بعض الآيات التي تلوناها في أول الكلام: محمد رسول الله، لقد رضي الله، إلى آخره. هذه كلها تزكية من الله جل وعلا للصحابة في دينهم، في جهادهم، في نضالهم، وفي محبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الناظم: لكنما الصديق منهم أفضل. يعني يقول الناظم: أنا أقر بأن كل واحد من الصحابة له فضائل، وأن فضائلهم لكن أفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر كما ذكرت عندكم قبل قليل. فإذا هل الصحابة يتفاضلون؟ الجواب: نعم، فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم يأتي في الفضل عمر بالإجماع، ثم اختلف الصحابة في التفضيل بين عثمان وعلي، واستقرت كلمة أهل السنة على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. والمهاجرون أفضل من الأنصار، والعشرة المبشرين بالجنة أفضل المهاجرين. إذن إذا فضلنا بين الصحابة هل نكون قد أتينا ببدع من القول؟ الجواب: لا، بل إن التفضيل بينهم منثور مبثوث في كتب أهل السنة والجماعة لا ينكره أحد لا ينكره أحد منهم، لا ينكره أحد منهم. مسألة: ما حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما حكمه؟ الجواب: أجمعت كلمة أهل السنة والجماعة على حرمة سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن سبهم موبقة من الموبقات وكبيرة من عظائم الآثام والذنوب والبليات، والتي وقع فيها بعض أطياف الأمة من الرافضة والخوارج وغيرهم. فلا يجوز للإنسان أن يسب أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سباً يقتضي اللعن أو التقبيح أو الوصف بالجبن أو البخل أو غيرها. كل تلك الأوصاف المستهجنة لا يجوز لأحد أن يسب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيك في بيان حرمة سبهم أن سبهم يفضي إلى ترك ما بلغوه من الشرع، إذ كيف نقبل شريعة الله من قوم كفار؟ وكيف نقبل شريعة الله من قوم يستحقون السب واللعن؟ ولذلك هؤلاء الزنادقة من الرافضة وغيرهم أرادوا أن يقدحوا في الشريعة فما استطاعوا، فقال لهم الشيطان: اقدحوا في حملة الشريعة، فإن القدح في الحامل قدح فيما حمله. فإذا كيف وصلتنا الشريعة إلا بوساطة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغوا الأمة كل الشريعة. فإذا جعلناهم موئلا لسبنا ونصبا لقدحنا وتثريبنا، فإننا في قدحهم وسبهم نقدح في شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم البلايا. ولذلك يقول العلماء: إن الرافضة هؤلاء الزنادقة أرادوا أن يطعنوا في الشرع فلم يقدروا فطعنوا في حامليه. وأيضا إن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم ويتضمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خطيرة جدا يا جماعة. كيف؟ وهي أن الإنسان إنما يصحب من يرى فيه الخير والمنفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الصحابة دثارا له وشعارا له وأصحاب له وندماء وجلساء، يذهبون معه في سفره، يصلون معه في مسجده، يذهبون معه في غزواته. فإذا كانوا يستحقون السب والتثريب والقدح، فإن القدح في الصاحب قدح في من يا جماعة؟ إيش؟ قدح في ما صاحبه. ولذلك يقول الناظم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كان أبو بكر وعمر هؤلاء كفار ويستحقون السب واللعن، إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصحبهم في مدخله وفي مخرجه وفي ذهابه وإيابه، أولا يستحق ذلك؟ إذن هؤلاء الزنادقة الرافضة هؤلاء زنادقة وهم كفار، وكفرهم ترى كفر أعيان ليس كفر نفاق، مو بكفر على وجه الإجمال. كل من يعتقد عقيدة الرافضة فإنه كافر، وهم من ألد الفرق لنا عداوة وبغضاء. وأيضا يا إخوان، إن سب الصحابة بما أنه قدح في الشريعة وقدح في الرسول، بل وقدح في الله. سب الصحابة قدح في الله، كيف؟ نقول: افتح المصحف، أليس فيه ثناء على الصحابة؟ أجمع، أليس فيه ثناء على الصحابة ولا لا؟ طيب لما يثني الله عليهم مع أنهم قوم يستحقون اللعن والسب والتكفير، ويثني عليهم في آيات يتلوها الناس في صلواتهم إلى يوم القيامة؟ أوليس هذا غش للأمة؟ أوليس هذا غش للأمة؟ جواب: والله إذا كان على مذهب الرافضة نعم. إذن على مذهب الرافضة أن الله جل وعلا وتعالى وتقدس قد غر الأمة بهذه إيش؟ بتلك الآيات التي تمدح أقواما يستحقون الكفر، تمدح أقواما يستحقون السب، تمدح أقواما منافقين. هذا كله. إذن أعوذ بالله، قدح في الشرع، القول بسب الصحابة قدح في الشرع، وقدح في صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، وقدح في من أوحى إليه بالشرع وهو الله جل وعلا. إذن من بقي لنا بالله يا إخوان؟ على مذهب الرافضة من بقي لنا يا جماعة؟ ما بقينا، بقينا إبليس، بقينا إبليس. هذا ليس قدحا في إبليس، وهم في الحقيقة عبدة إبليس، هؤلاء هم عبدة الشيطان، بل أظن أنهم جاءوا بشيء لم يستطعه الشيطان كما قال الناظم. لأن بعض الناس استغفر الله يبلغ في الكفر والزندقة والإلحاد شيئا ما بلغه الشيطان. الشيطان ما قال أنا ربكم الأعلى، وقد قالها فرعون. ما قال الشيطان ما علمت لكم من إله غيري، وقد قالها فرعون. فالحقيقة الشيطان صار جنديا في من جنود هؤلاء. ويقول الناظم، يقول: وقد كنت امرأ في جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول أنا ترقيت رتبة 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 حتى صار إبليس واحد من جنودي، أنا كنت واحد من جنوده فترقى بي الحال حتى صار من جندي. فإذا سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موبقة كبيرة وبلية عظيمة، ونسأل الله أن ينزه عنها ألسنتنا وأن لا تنطوي عليها قلوبنا. لكن ما الحكم لو وقع إنسان في سبهم؟ هل يكفر ولا ما؟ انتهى الوقت. هل يكفر ولا ما يكفر؟ الجواب والله فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حكم عليه بالكفر مطلقا ومنهم من لم يحكم عليه بالكفر مطلقا. وأصح الأقوال هو قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو تفصيل حسن طيب. قال الشيخ إن سبهم منه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا. فأما السب الذي يكون كفرا فعدة أمور. الأول سب الشيخين أبي بكر وعمر، سب الشيخين أبي بكر وعمر، فمن وقع في الشيخين أبي بكر وعمر سبا وتثريبا ولعنا وتكفيرا وقدحا فإنه كافر، كافر خارج عن الملة بالكلية. والرافضة لعنهم الله اللعائن المتتابعة يجعلون أبا بكر وعمر هما صنما قريش، ويتعبدون لله جل وعلا بذكر صباحي ومسائي وفي حسينياتهم يتضمن لعن أبي بكر وعمر، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما إلى آخر هذا الذكر المعروف عندهم، والذي يحفظونه أولادهم في الكتاتيب، يحفظونه صغارهم في الكتاتيب والعياذ بالله. ويأتي بعض الحمقى من أهل السنة يريد التقريب بيننا وبين الرافضة، وش تقرب بيننا وبينهم؟ ما خسلين تقرب بين أهل السنة والرافضة؟ ما هي نقاط الاتفاق حتى يكون فينا هناك تقريب بيننا وبينهم؟ هم لا ينتمون معنا في دين، حتى الملبس ما يتفقون معنا في على الأقل. يا أخي إذا صرت مواطن شجع المواطنة بلبس الغترة لكن ينتمون لإيران، رافضة الشرقية الآن ينتمون لإيران في ولائهم، ولذلك لا تجد بيتا من بيوتهم إلا وفي صورة الخميني أو أحمد نجاد، بل في شوارعهم يا جماعة ما ينتمون للوطن، هم حتى في ملبسهم ينتمون إلى إيران في لبس العمامة والوشاح الأسود. كذابين إذا قالوا نحن مواطنون، يكذبون. وش ولائهم للوطن؟ اترك ولائهم للدين، لكن المواطنة تموت على أنك تكون مواليا لحكام الوطن، تكون مواليا لمنهج الوطن. تكون هؤلاء لا والوا آل سعود ولا والوا الشريعة التي يحكم بها آل سعود، وليسوا على المنهج الذي قامت عليه دولة آل سعود وهي منهج السلفية، وحتى في المذهب الحنبلي خالفوا آل سعود. المذهب الحنبلي قرره آل سعود على أنه هو المذهب المعتمد في البلد، هؤلاء على مذهب الجعفري، على مذهب أهل إيران، على مذهب الخميني. ما ينتمون معنا لا في دين ولا في دولة ولا في وطن ولا في لباس ولا في عوذ بأش. ثم يأتي بعضهم يتبجح نحن مواطنون ونحرص على مصلحة الوطن. ايش مصلحة الوطن؟ فلا ينبغي أن ننخدع بهم، خاص يكفينا. ولا يزال هؤلاء الرافضة يروعوننا بين الفينة والأخرى بأعمال تخريبية تروح فيها الأنفس وتزق فيها الدماء وتراق فيها الدماء وتقوم فيها الفتنة الدهماء، ولا يا جماعة؟ لا، ينبغي أن نزدجر، ينبغي أن نعرف حقيقة هذه الطائفة الخبيثة المنتنة الخسيسة الملعونة، أنها من أخس الطوائف وأكذب الطوائف وألعن الطوائف وأكذب الطوائف وأعدى الطوائف لأهل السنة والجماعة بل ولأهل الإسلام. ولذلك لا تجد المصائب الكبيرة التي وقعت على أهل الإسلام إلا ووراها رافضي. ترى القتال بين عثمان وعلي بن، ترى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، بل إن القتال بين علي ومعاوية وتأليه آل البيت كان وراءه من يجمعه؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ينتسب إلى حب آل البيت والتشيع للرفض، هذا هو. وكيف دخل التتر والمغول إلى العالم الإسلامي وقتلوا ملايين المسلمين حتى صار نهر دجلة والفرات لونه أحمر تارة بسبب الدماء وأزرق تارة بسبب الكتب التي ترمى فيه؟ كان ابن العلقمي الرافضي هو اللي اتفق مع جيوش التتار حتى أدخلهم المسلمين، والجيوش الإسلامية كانت قوية تستطيع أن تغلب جيش التتار، لكن هذا ابن العلقمي الكلب كان رئيس الجند، ثم سرب الجند إلى الحجاز وإلى الشام، في أشياء حتى تخلو دمشق من العساكر. ثم ذهب إلى الرئيس التتري جنكيز خان وقال: ها، لقد أخليت لك دمشق وسائر الشام من العساكر. فقال: أخليتها؟ ممتاز يا ابن العلقمي، جيبوا الكلب، جيبوه، هذا الذي خان دينه وخان أمانته وخان بلاده، هذا سيخونني أنا. وقد كان وعده أن يعطيه جائزة عظيمة وأن يوليه على البلاد. فكيف كان قتله؟ كيف كان قتله؟ لفوه في سجادة، ثم بدأ الجنود والخيول يطؤون عليه حتى مات، ويستحق هذا الكلب. فإذا لا تجد بلية من بلايا العالم الإسلامي على مدار التاريخ إلا ويقف وراءها إيش؟ رافضي أو الرافضة. واصبر، التاريخ تجد كلامي صحيحا وحقيقي. بل إن سقوط الدول ينسب إلى من يا جماعة؟ إلى الرافضة، كسقوط الدولة الأموية وسقوط الدولة العباسية، بل وسقوط الدولة العثمانية ينسب إلى من؟ ينسب إلى الرافضة، ينسب إلى الرافضة. ولا تزال الرافضة إلى الآن تجلب بخيلها ورجلها على العالم الإسلامي حتى تحيطه بإيش؟ بفكي الأسد وبهذا الهلال المشؤوم، حتى يحيط الرافضة بكل أهل السنة والجماعة، فيبقى أهل السنة في دائرة الخطر. الآن نحن في دائرة الخطر فعلا. الآن من ها هنا رافضة القطيف والأحساء، ووراءهم رافضة البحرين، ووراءهم رافضة إيران، ووراءهم رافضة سوريا من ها هنا، وراءهم أيضا وعندنا في الجنوب رافضة المكارمة، رافضة الإسماعيلية، ورافضة الحوثيين، ورافضة اليمن. فإذا أحاط بنا الرافضة من كل جهاتنا حتى يسقطوا تلك الدولة. فهم متخصصون في الإيذاء، متخصصون في القتل، متخصصون في التعبد إلى الله بإراقة الدماء، متخصصون في إسقاط الدول، متخصصون فيما يؤذي الله، فيما يؤذي المؤمنين في أديانهم وأعراضهم وعقولهم. أفلا نزدجر؟ أفلا نفيق؟ ثم يأتينا من يتبجح يقول: والله لعلنا نتقارب بيننا وبينهم، التعايش مع الآخر والحمار. أنت الحمار، أنت ما لا ندعو إلى حوار. أنت يعني الذي لا يفهم حقيقتهم إلى الآن هذا في الحقيقة حمار. الأمر واضح جدا، مش أنا نقول أصلا. نعم، في مسألة سب الصحابة هل يكفر أو لا، نقول إنه يكفر في عدة نقاط. النقطة الأولى إذا كان سبه متوجها إلى الشيخين. الأمر الثاني إذا كان سبه متجها إلى من تواترت الأدلة بفضله، فهنا فعندنا بعض الصحابة قد كثرت الأدلة في بيان فضله، غير الشيخين، غير أبي بكر وعمر، مثل عثمان وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي والحسين أيضا، هنا كثرت الأدلة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ و جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السب متوجها للشيخين هذا كافر، وإذا كان السب متوجها لرجل غير الشيخين وقد كثرت الأدلة في بيان فضل هذا الصحابي المسبوب، فحينئذ من سبه فقد كفر، لأن سبه تكذيب لهذه الأدلة وجحود وإنكار لها. الثالث: من قذف أم المؤمنين بما برأها الله منه فإنه كافر. إذا كان السب متوجها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه من فوق سبع سماوات فإنه كافر. الذي يقول إنها قد فعلت تلك الفاحشة الكبرى التي برأها الله جل وعلا منه في القرآن فإنه كافر مرتد. الله المستعان. الرابع ولا الخامس؟ الرابع: إذا كان سب أحد من الصحابة مقترنا بدعوى أن عليا إله أو أنه أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم فهو كفر. نقول: إذا كان السب لأحد من الصحابة مقترنا بدعوى أن عليا إله أو أنه كان أحق بالإمامة من النبي صلى الله أنه كان أحق بالنبوة من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الرجل كافر. هذه جمل من مسائل التي تدخل تحت الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبيان بعض عقائدنا فيهم. كم بقي؟ 10 دقائق بناخذ البيت، يلا. ثم قال الناظم بعد ذلك:
وقال أفراد الخامس: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته وهو
أن تظلم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل. ماشي، إنه القرآن الكريم ماشي. طيب هذه في اختلاف النسخ. ثم قال
وأقول قال الله جل جلاله
أيوة
والمصطفى الهادي ولا أتأول.
طيب هذان البيتين يتكلم الشيخ فيهما رحمه الله تعالى على جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ أقول وبالله التوفيق، مجمل عقيدتنا في القرآن الكريم في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه كلام الله حقاً وصدقاً، حروفه ومعانيه، فليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كلام الله كله حروفه ومعانيه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمراد بسماع كلام الله هنا يعني القرآن، فالله تكلم بالقرآن حقيقة فسمعه منه جبريل حقيقة، ثم نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة الثانية أن هذا القرآن منزل من الله غير مخلوق، أن هذا القرآن منزل من الله ولا يجوز وصفه بأنه مخلوق. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر، خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقد شهدت الآيات الكثيرة بأن القرآن منزل. يقول الله جل وعلا حميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في عدد من الآيات. ويقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله جل وعلا: وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا كتاب الله جل وعلا منزل غير مخلوق، وأجمع العلماء على أن من قال بأنه مخلوق فإنه كافر. العقيدة الثالثة: الإيمان بأنه من الله بدأ وإليه يعود. الإيمان بأنه من الله بدأ وإليه يعود. من الله بدأ يعني أن الله هو أول من تكلم به، أول من تكلم بالقرآن هو الله. أكيد يا جماعة؟ ها؟ أكيد ولا مو بأكيد؟ يعني أول من تكلم به هو الله؟ ترى من شروط العقائد الجزم، الشك والريب في العقائد هذه مشكلة. هي يقولوا إيه نعم أول من تكلم به هو الله، من تكلم بالقرآن غير الله؟ أول من تكلم فيكم أجل يا مش شك يكتب ولا ها؟ ولا انتبهوا. قل نعم، أقول أكيد. قل نعم، متأكد؟ قل نعم. أيوة فيك أنت ما تسمع. فأول من تكلم الله بحق. طيب كيف نجيب عن قول الله جل وعلا في نسبة القرآن إلى أنه قول جبريل وإلى أنه قول محمد في قوله فنسبه إلى جبريل في سورة التكوير فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. إنه لقول، فكيف تقول إن الله هو أول من تكلم به؟ وفي سورة الحاقة نسبه الله جل وعلا إلى محمد في قوله: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ ها؟ إيش؟ يعني شو صير؟ يعني جوابك بس يبغى له شوي سمكرة بس. يعني يقول الشيخ، يقول هذا القول بعد قول الله، يعني أن إضافة القرآن إلى أنه قول جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم هي إضافة تبليغ الابتداء، هي إضافة تبليغ الابتداء. فأول من ابتدأ بالكلام بالقرآن هو الله، ثم سمعه جبريل فبلغه، فإذا إضافته إلى جبريل إضافة ابتداء ولا إضافة تبليغ؟ إضافة تبليغ، وكذلك إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة تبليغ. فمن اعتقد وقوله وإليه يعود، يعني أن القرآن يسرى به من المصاحف والصدور في آخر الزمان. نسأل الله أن نموت قبل أن يرفع كتابه من أرضه، قولوا أمين إجماع، لأن من أعظم الفتن أن يرفع كتاب الله من الأرض، فيأتي الناس إلى هذه المصاحف فيفتحونها فلا يجدون إلا أوراق صفراء أو بيضاء. وين القرآن راح؟ ما غير موجود القرآن. ولا يبقى إلا من يحفظه، فيتوارد الناس عليه شرقا وغربا حتى يسمعوا منه كلام الله، ثم ينام الحافظ في ليلة من الليالي فيرفع فيقبض القرآن من صدره فيقوم ولا يعرف منه حرفا واحدا. متى يكون هذا؟ قال إذا ترك الناس، إذا تركت الأمة العمل بالقرآن، إذا تركت الأمة العمل بالقرآن حينئذ يرفع. وهل تركت الأمة العمل به؟ الجواب أغلب الأمة الآن هجرت القرآن، وهجر القرآن شيء قديم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال الرسول يا ربي. ها يا جماعة، قبل 1400 عام اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فكيف بهجره في هذا الزمان؟ ولذلك لا تجد دولة من الدول تطبق هذا القرآن التطبيق الكامل أبدا. كثير من الدول استبدلت التحاكم إلى هذا القرآن، التحاكم إلى شريعة الله بالحكم بقوانين الشرق والغرب بالقوانين البشرية الوضعية. فهذا القرآن الآن نسف الحكم به والتحاكم إليه في كثير من الدول، حاشا هذه الدولة وفقها الله وزادها الله شرفا ورفعة. ولا ندعي الكمال، نحن عندنا قصور، ولكن مقارنة بغيرنا أفضل وأكمل، أفضل وأكمل. مسألة، ما عقيدة، هل القرآن يتفاضل؟ هل يجوز أن نطلق أن بعض القرآن أفضل من بعض؟ القول الفصل وتحقيق القول في هذه المسألة أن نقول إن القرآن يتفاضل باعتبار ولا يتفاضل باعتبار، إن القرآن يتفاضل باعتبار ولا يتفاضل باعتبار آخر. أبو عبد الله، إن القرآن يتفاضل باعتبار ولا يتفاضل باعتبار آخر. من المتكلم بهذا القرآن كله من الفاتحة إلى الناس؟ من هو؟ الله. فإذن هو لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بجميع الآيات واحد وهو الله. ما تقول المتكلم بهذه الآية أفضل من المتكلم بهذه الآية، لا يا أخي، المتكلم كله هو الله جل وعلا، فلا يتفاضل باعتبار المتكلم به. ولذلك الآن هذا الكتاب كتابي، تحافل الألباب معرفة العقيدة والتوحيد في سؤال وجواب، ما تقول والله الذي قيد هذه الصفحة أفضل ممن قيد هذه الصفحة؟ نقول لا يا أخي، اللي قيدها صفحة واللي قيدها صفحة واللي قيد صفحات كلها. فإذا الكلام وهو القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به واحد وهو الله جل وعلا، ولكنه يتفاضل باعتبار معانيه وإعجازه، ولكنه يتفاضل باعتبار معانيه وإعجازه، يعني بالنظر إلى ذات الكلام أيهما أفضل، قل هو الله أحد ولا تبت يدا أبي لهب وتب؟ تقول هما لا يتفاضلان باعتبار المتكلم بهما، ولكنهما يتفاضلان باعتبار من؟ باعتبار معانيهما. فهذه الآية تتكلم عن من يا جماعة؟ السورة قل هو الله أحد تتكلم عن من؟ عن الله. وتبت يدا أبي لهب وتب تتكلم عن أبغض الخلق إلى الله وهو أبو لهب، أبو لهب. أيهما أعمق معاني، آية الكرسي ولا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؟ آية الكرسي. ولذلك وردت الأدلة بتفضيل بعض القرآن على بعض في قوله أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. لماذا صارت ثلث القرآن يا جماعة؟ لأن القرآن إما خبر عن من؟ عن الله. لا لا، شوف الإشارة بس، إما خبر عن من؟ عن الله، أو خبر عن شيء من مخلوقاته، أو تشريع. هل القرآن يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة؟ تحداك تلقى لي آية تخرج عن هذه الثلاثة، إما آية تتكلم عن شيء يتعلق بالله، وإما آية تتكلم عن شيء من المخلوقات، وإما آية تتكلم عن افعل ولا تفعل تشريع. قل هو الله أحد أخذت ثلث القرآن بمعنى أنها تتكلم عن الله، فليس فيها تشريع ولا تتكلم عن أحد من المخلوقات، لا جنة ولا نار ولا جن ولا ملائكة ولا أنبياء ولا غيره، وإنما أخلصت في الكلام على الله وهو ثلث القرآن، واضح؟ وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل آية الكرسي فإن من قرأ بها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وجاء يوم من الأيام إلى أبي بن كعب فقال: يا أبي، أخبرني عن أعظم آية في القرآن. فأطرق أبي رأسه ثم قال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وأجمعت الأمة على أن أفضل سور القرآن على الإطلاق هي سورة إيش يا جماعة؟ الفاتحة. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا يا جماعة؟ بعطي إياكم في صورة بسيطة، وهذه تجربة، يعني تجربة استمرت 19 سنة، يعني وهي يبحث عنها، وأفادني صاحبنا هذا بها، وقال: إنني بحثت عن موضوعات السور التي تتكلم عنها السور، فوجدت سورة البقرة تتكلم من أولها إلى آخرها عن المسائل التقوى، ووجدت سورة آل عمران تتكلم عن المحبة، ووجدت سورة النساء تتكلم عن الضعفاء وحقوق الضعفاء، الأسرى والمرأة واليتامى، ولا لا؟ ورأيت سورة الأنعام تتكلم عن الهداية. يقول: فرأيت جميع سور مقاصد القرآن تصب في مصب واحد، وهي كيف نعبد الله، وهو مقصود سورة الفاتحة، وهو مقصود العظم من سورة الفاتحة، والعبودية في إياك نعبد. فمن العبودية ما يكون، فالعبودية لا تكون إلا بالتقوى، وهي التي تتكلم عنها سورة البقرة، والعبودية لا تكون إلا بمحبة الله، وهي تتكلم عن سورة آل عمران. العبودية لا تتم إلا برحمة الخلق، تتكلم عنها سورة النساء. فصار جميع السور التي تأتي بعد الفاتحة كلها تحقق مقاصد مقصود الفاتحة وهي العبودية، فصارت العبودية هي أعظم سور القرآن التي تخصها الفاتحة. فهمتم هذا؟ فإذا المقصود الأعظم من القرآن هو العبودية. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب حتى نعبده. أنا ما أدري شلون نطلع من الموضوع، شنو نقول أصلا؟ إيه نعم. فهل القرآن يتفاضل؟ الجواب نعم يتفاضل، باعتبار إيش يا جماعة؟ باعتبار معاني الكلام وإعجازه، لا باعتبار المتكلم به. مسألة أخيرة في هذا الدرس، لأنني أظن أنني أطلت. طيب، مسألة أخيرة، اكتبوا رأس المسألة فقط حتى نشرحها الدرس القادم إن شاء الله. والدرس القادم لن يكون ساعة، لا، سيطول الدرس القادم، سيطول بعد صلاة العصر سوف يطول الدرس إن شاء الله. المسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في التفريق بين اللفظ والملفوظ، عقيدة أهل السنة بالجماعة والجماعة في التفريق بين اللفظ والملفوظ، وهي مسألة دقيقة خطيرة نحتاج فيها إلى صفاء الذهن، فنجعلها أول شيء نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net